السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، ففي غرة شهر جماد الآخرة من عام 35 بعد 400 نستأنف المجالس حول تفسير آيات الأحكام، وتوقفنا عند قول الله سبحانه وتعالى: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف. تقدم معنا في أوائل هذه السورة أن الله سبحانه وتعالى قد بين ما أحل الله جل وعلا للرجال من النساء، وما أوجب الله جل وعلا أيضا لهم، وما أوجب الله عز وجل لهن عليهم، وما أوجب سبحانه وتعالى لهم عليهن، وذلك من الحقوق المادية والمعنوية. وتقدم شيء من ذلك أيضا في سورة البقرة، وتكلمنا على أحكام المعاشرة بالمعروف وأحكام الإمساك والتسريح، وتكلمنا أيضا كذلك على العدد وأنواعها، وتكلمنا كذلك أيضا على النفقة، على النفقة الواجبة على الزوج، وتكلمنا كذلك على شيء من أحكام المواريث مما يتعلق بمواريث الأولاد والأمهات والآباء والأزواج من بعضهم، وتكلمنا كذلك على شيء من ميراث الإخوة، وخاصة ميراث الإخوة لأم. ويأتي معنا في آية الكلالة في آخر سورة النساء الكلام على بقية أحكام ميراث الإخوة، وخاصة الإخوة الأشقاء والإخوة الأب، وكذلك أيضا فيما يتعلق بميراث الجد والجدة مع الإخوة، وكلام العلماء عليهم رحمة الله تعالى في ذلك. ولما ذكر الله سبحانه وتعالى أمور الأحكام وحدود الله جل وعلا المتعلقة بين الزوجين، وكذلك أيضا ما يتعلق بالمهر وتمليك الله عز وجل له للزوجة وحق الزوجة فيه وحظها الأوفر في ذلك، وأنه لا يجوز لأحد أن يأخذ منه شيئا إلا بطيب نفس منها. ذكر الله سبحانه وتعالى بعد ذلك أحكام المحرمات من النساء على الرجال، وقد أشرنا أيضا في مجالس سابقة إلى أن الله سبحانه وتعالى قد ذكر في هذه السورة من أحكام النساء ما لم يذكره في غيرها، ولهذا غلب عليها هذا الاسم، وهو اسم سورة النساء. وكذلك أيضا جاء في هذه الآية من تخصيص اليتامى بالأحكام ما ليس في غيرها. ولما كان أحكام النساء في هذه السورة أوفر وأكثر وأظهر من غيرها، واختصت هذه السورة ببعض المسائل اختصاصا أكثر من غيرها من المسائل، سميت بسورة النساء. صدر الله سبحانه وتعالى المحرمات على الرجال بما نكح الآباء في قوله سبحانه وتعالى: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف. إنما ذكر الله جل وعلا أول هذه المحرمات وهي زوجات الآباء، أنهن يحرمن على الأبناء، وقدم الله جل وعلا زوجات الآباء في التحريم على غيرهن، ليس تحريما وتغليظا لزوجة الأب على غيرها من المحرمات، وإنما تحريم الأم وتحريم البنت أعظم من تحريم زوجة الأب. ولكن أهل الجاهلية كانوا يترخصون ويستبيحون نكاح أزواج الآباء بعد وفاتهم، وهذا أمر معروف عند الجاهليين حتى من أشرافهم. ومن ذلك زواج صفوان ابن أمية ابن خلف، فإنه تزوج امرأة أبيه وهي أم هانة بنت أبي طالب، وهي أخت علي بن أبي طالب عليه رضوان الله تعالى، فكانت زوجة لأبيه، فلما توفي عنها تزوجها ابنه صفوان. وهذا أمر معروف، وكانوا يعظمون النكاح فيما حرمه الله عز وجل من غيرهن من نكاح الأمهات والبنات، وكذلك أيضا الأخوات والخالات والعمات، كانوا يعظمون ذلك ويحرمونه. وقد جاء عن عبد الله بن عباس عليه رضوان الله أنه قال: كان أهل الجاهلية يحرمون ما حرمه الله من النساء إلا اثنتين، أم زوجات الآباء والجمع بين الأختين، فكانوا يستبيحون ذلك في الجاهلية، كانوا يستبيحون ذلك في الجاهلية، هذا في الأعم الأغلب. وإن وجد من يستحل غير ذلك فإن العرب وثنية، هذا في أصلها، وإن كان في أفرادهم من ينتحل نحلة المجوسية فيقول بنكاح المحارم، ولكنهم قلة، ولهذا وجد في أفرادهم من يطأ ابنته استحلالا لأنه على ملة المجوس، والمجوس يستحلون نكاح المحارم، يستحلون نكاح المحارم على خلاف عندهم في مقدار ما يحرم، منهم من يحرم الأم ومنهم من يحلها، عافانا الله وإياكم من ذلك. وهذا في قوله جل وعلا: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء، إنما قدم الله جل وعلا تحريم زوجات الآباء على غيرهن، لأن ذلك أشهر في أمر الإباحة عند الجاهليين، أشهر في أمر الإباحة عند الجاهليين، فقدمه الله جل وعلا على غيره. وهذا يؤخذ منه معنى من المعاني أنه ينبغي للمصلح والعالم والآمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن يقدم من جهة الاهتمام ما ظهر التفريط فيه، وإن كان غيره أولى بالاهتمام به، أولى بالاهتمام به. وذلك أن الله سبحانه وتعالى صدر هذا الأمر وهو نكاح زوجات الآباء على غيرهن من المحرمات، مع أن غيرهن أولى منهن من جهة التحريم، فإن نكاح الأم أعظم وأغلظ من نكاح زوجة الأب، وهذا لا خلاف فيه، بل إن أيضا وضع البنت والأخت والعمة والخالة أغلظ في الشريعة من نكاح زوجة الأب، باعتبار أن الله سبحانه وتعالى إنما حرم على الرجل هؤلاء المحرمات لأجل النسب، وأمر النسب دائم لا ينفك. وأما بالنسبة لنكاح زوجة الأب أنها لم تحرم إلا لهذه العلة وهي وطء الأب لها، وأما قبل ذلك فلم تكن محرمة. وأما بالنسبة للأم والأخت والبنت والخالة والعمة ونحو ذلك فالحرمة في ذلك أبدية، وما كان محرما تحريما أبديا أغلظ من غيره مما حرم لعلة عارضة أو طرأ عليه إباحة قبل التحريم، أو طرأ عليه تحريم عارض فكان مباحا قبل ذلك ومباحا بعد ذلك، فإنه أهون في التحريم. وهذا كحال نكاح الأختين جميعا، كحال نكاح الأختين، فإن الله عز وجل حرم على الرجل أن يجمع بين الأختين، وأحل له أن يأخذهن فرادا، أن يتزوج واحدة قبل ذلك ولو طلقها، وقدر أن طلقها ثم أراد أن يتزوج أختها بعد ذلك فلا حرج عليه، لأن الله جل وعلا إنما حرم الجمع. فالمسألة في نكاح أمهات الآباء، في نكاح أزواج الآباء، محل اتفاق عند العلماء على أن التحريم في ذلك أبدي، أن التحريم في ذلك أبدي، على خلاف في مسألة الجمع بين الأختين. وإنما حرم الله سبحانه وتعالى نكاح أزواج الآباء تعظيما للآباء ومنزلتهم، وذلك أنهم يكرهون أن يطأ الإبن ما وطأه الأب. وكذلك أيضا فإن حدود الله جل وعلا وما يفرضه من شرائع الأصل فيها الامتثال، ظهرت العلة في ذلك أو لم تظهر. وكما أنه يحرم على الابن أن يتزوج زوجة أبيه فيحرم كذلك على الأب أن يتزوج زوجة ابنه ولو طلقها بعد ذلك. ولهذا قال الله جل وعلا: وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم. فحرم الله سبحانه وتعالى على الآباء أن يتزوجوا حلائل الأبناء، وحرم الله على الأبناء أن يتزوجوا حلائل الآباء، وحرم الله جل وعلا على الأبناء أن يتزوجوا حلائل الآباء. وأيهما أغلط، زوجة الأب على الابن أم زوجة الابن الابن على الأب؟ ظاهره أن الله سبحانه وتعالى غلظ زوجة الأب على الابن، زوجة الأب على الابن، ولهذا قدمها بل وصفها بوصف لم يصفه في وصف حلائل الأبناء، كما في قوله جل وعلا: إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. وهذا دليل على التشديد والتغليظ. ثم أيضا في قوله سبحانه وتعالى: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف، هنا النهي يختلف عن لفظ التحريم فيما يأتي في قول الله جل وعلا: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم. فالله جل وعلا حرم المحرمات من النساء، وهن 17 امرأة التي حرمها الله جل وعلا على الرجال. ذكر الله سبحانه وتعالى بقية المحرمات بلفظ التحريم بقوله: حرمت عليكم. وأما بالنسبة لزوجة الأب فالله حرمها بقوله: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف. في هذا إشارة إلى أن هذا الأمر كان موجودا سائرا عندهم قبل تحريمه. وأما نكاح الأمهات والبنات والأخوات والعمات والخالات فلم يكن سائرا عندهم، وإنما بين الله جل وعلا ثبوت هذا التحريم. وقرينة ذلك أن الله جل وعلا قال: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف، يعني لوجود شيء سالف في ذلك، كما قيد الله سبحانه وتعالى ذلك في مسألة الجمع بين الأختين إلا ما قد سلف، كما يأتي بيانه بإذن الله تعالى. وهذا يؤيد ما جاء عن عبد الله بن عباس أن أهل الجاهلية كانوا يحرمون ما حرمه الله إلا نكاح زوجات الآباء والجمع بين الأختين، لأن الله قال في كل واحد منهما قال: إلا ما قد سلف. فقال في نكاح زوجات الآباء قال: إلا ما قد سلف، وقال في الجمع بين الأختين إلا ما قد سلف، يعني أنهم كانوا يطؤونهن ويستحلونهن قبل ذلك. وفي هذا إشارة إلى أن دليل الفطرة الذي غرسه الله عز وجل في نفوس الناس يتجزأ، فربما يزول من البعض وربما يبقى كله، وذلك أن الله سبحانه وتعالى جعل دليل الفطرة قويا في مسألة الأمهات والبنات والأخوات وكذلك الخالات والعمات وبنات الأخ وبنات الأخت بالنسبة لعمهن وخالهن أن يطأهن، فبين الله سبحانه وتعالى ذلك التحريم. ولما كان أهل الجاهلية يحرمون هذا الأمر في جاهليتهم دل على أن في فطرتهم شيء من الاستقامة، لم يدخل التحريم في أبواب النكاح مدخلا تاما كما دخل في أبواب العبادة، ودخل في أبواب النكاح في بعض الأنواع كنكاح زوجات الآباء والجمع بين الأختين. وبهذا نعلم أن الأصل فيما دليله وازع الطبع عدم العذر به لقيام الأمر فيه، وذلك أن الله سبحانه وتعالى قيد ما سلف في الحالتين، في حال نكاح زوجات الآباء والجمع بين الأختين. وأما البقية مع وجودها في الجاهلية ولكنها نادرة كنكاح البنات فهو موجود عند بعض الجاهليين، وقد ذكره بعض أهل السير ممن كان على ملة المجوسية ونحو ذلك. مع ذلك لم يقل الله جل وعلا إلا ما قد سلف، لأنه لا يمكن أن يكون مباحا ما سلف وما خلف، لأنه محرم بالطبع، ومن استحل شيئا من ذلك فهذا دليل على انحراف فطرته، فهذا دليل على انحراف فطرته وعدم عذره بهذا الانحراف. وبهذا نعلم أن الأصل فيما دليله الفطرة أنه لا يعذر المخالف فيه، لا يعذر المخالف فيه. فليس لأحد أن يتزوج أمه أو أخته أو بنته أو نحو ذلك ويقول إني لا أعلم بالتحريم، لأن دليل الفطرة قائم، لأن دليل الفطرة في ذلك قائم. وتقدم معنا أن دليل الطبع أقوى في النفوس من دليل الشرع، أن دليل الطبع هو أقوى في النفوس من دليل الشرع، لأن الله هو الذي طبع كما أنه هو الذي شرع، لأن الله هو الذي طبع كما أنه هو الذي شرع. طبع النفوس على النفرة من بعض المحرمات التي أكد الله جل وعلا تحريمها، تأكد الله جل وعلا تحريمها في كتابه العظيم. وإذا اجتمع تحريم الطبع مع الشرع كان ذلك آكد، كان ذلك آكد. والكلام على هذين البابين يحتاج إلى تفصيل فيما في دلالة الطبع ودلالة الشرع، وتحريم الطبع وتحريم الشرع، ووازع الطبع ووازع الشرع. وقوله سبحانه وتعالى ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف، ذكر الله جل وعلا هنا النكاح، وما ذكر الوطء والنكاح في لغة العرب هو الضم والجمع، فهل المراد بذلك هو النكاح بمعنى العقد، أم المراد بذلك مطلق الوطأ سواء كان وطأ بعقد أو بغير عقد، يعني وطأ الإنسان سفاحا، وطأ الإنسان سفاحا أو نكاحا كان ذلك بصورة مشروعة أو بصورة ممنوعة. الخطاب في ذلك هنا بالنكاح، وقوله هنا ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء. النكاح الأصل فيه أنه ما كان بعقد، وهل يطلق على الوطء من غير عقد النكاح؟ أم لا يطلق؟ نقول في عرف الشرع واصطلاحه لا يطلق، على الزنا نكاح، وإنما النكاح يطلق على العقد، وقد اختلف العلماء عليهم رحمة الله تعالى في الخطاب هنا في قوله ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء، هل المراد بذلك ما نكحه الآباء بصورة مشروعة أو ممنوعة فيدخل في ذلك العموم، أم المراد بذلك ما كان على سبيل التشريع وهو العقد؟ فقوله ولا تنكحوا هو شامل للأمرين بلا خلاف، أن الإنسان لا يجوز له أن يطأ امرأة أبيه بعقد أو بغير عقد، وهذا لا خلاف فيه، وإنما الخلاف في قوله جل وعلا إلا ما نكح آباؤكم. فنكاح الآباء السالف هل هو ما كان بعقد مشروع أو ما وطأه الآباء من النساء ولو كان بحرام يحرم على الأبناء أن يتزوج ما وطأه أبوه عن حرام كان في جاهلية أو كان في إسلام؟ اختلف العلماء عليهم رحمة الله تعالى في الخلاف في النكاح الثاني في ذلك على قولين. ذهب جمهور العلماء إلى أن المراد بالنكاح هنا بمعنى الشرع وهو العقد، أن المراد بذلك العقد أن ما عقد عليها الأب سواء دخل بها أو لم يدخل بها حرم على الابن أن يطأها، وأما إذا وطأ الرجل امرأة بسفاح سواء كان بجاهلية أو بإسلام هل يقع الخطاب في قوله ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف؟ نقول بالنسبة للوطء من غير عقد هذا لا خلاف فيه لأنه زنا، وأما بالنسبة لوطئها بعقد فذهب بعض العلماء إلى جواز ذلك، وهذا قول جمهور العلماء أن المراد بالنكاح هنا هو النكاح المشروع، والذي يكون بعقد. وذهب بعض العلماء وهو قول أبي حنيفة وهو قول الإمام مالك رحمه الله رواية عنه إلى أن المراد بذلك جميع أنواع الوطء، سواء كان مشروعا أو ممنوعا، نكاحا أو سفاحا، فإنه يحرم على الإبن أن يطأ، أن يتزوج امرأة وطأها أبوه بأي نوع من أنواع الوطأ. والأظهر والله أعلم أن المراد بالنكاح هنا هو معنى الشرع، وهو العقد، لأنه يلزم من ذلك، يلزم من القول بأن المراد بالوطأ هو المباشرة سواء كان بعقد أو بغير عقد، يلزم من ذلك أن الرجل إذا عقد على امرأة من غير أن يدخل بها فطلقها قبل دخوله وخلوته بها، أنه يجوز لابنه أن يطأها ويتزوجها بعد أبيه، وهذا مخالف لإجماع العلماء، ومخالف أيضا لظاهر الدليل. فالحمل على معنى الوطأ وهو المباشرة فيما يقام عليه الحد إذا كان حراما، يخرج من ذلك العقد، في غير المدخول بها، وهذا يخالف ظاهر الدليل. والأصل والقاعدة عندنا أنه إذا تعارض معنى الشرع ومعنى اللغة فإنه يقدم معنى الشرع على معنى اللغة، وإن كان في اللغة أن المراد بذلك بالنكاح هو الضم والجمع، فيدخل فيه بعقد أو بغير عقد، ولكن في استعمال الكتاب والسنة فإن النكاح لا يطلق إلا على ما كان بعقد، وهذا يؤخذ منه جملة من القرائن. أولها أن الله سبحانه وتعالى ذكر النكاح في كتابه في مواضع عديدة، وأراد به العقد. الأمر الثاني أن الله سبحانه وتعالى قال بعد ذلك حينما ذكر المحرمات، قال: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم. التحريم هنا هل هو تحريم للزنا أو تحريم للعقد عليهن؟ نعم، تحريم للعقد عليهن، لأن هذا ليس موضع بيان فواحش، وإنما موضع بيان عقود، فكل ما ذكره الله سبحانه وتعالى في سياق هذه الآيات ذكره الله جل وعلا في بيان العقد عليهن. وإلا فالأصل فإنهم يعظمون الأمهات ويعظمون البنات ويعظمون الأخوات ويعظمون الخالات ويعظمون كذلك العمات وغير ذلك مما حرمه الله سبحانه وتعالى، سوى ما تقدم من استثناء عبد الله بن عباس مما حكاه عن أهل الجاهلية. والقرينة الثالثة في هذا أن الله سبحانه وتعالى قال في المحرمات من النساء، قال: وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم. حلائل الأبناء كيف تكون حليلة الابن؟ يجوز للابن أن يطأها إلا بعقد، يعني أنها حلت له، فإذا لم يكن ثمة عقد لم تسمى حليلة، بدليل على أن الذي أحلها للابن هو العقد بها. فالمراد من ذلك هو النكاح الذي يكون بعقد، وهذا قرينة. ثم إن تحريم زوجات الأبناء مقابلة لتحريم زوجات الآباء، فإن الله حرم على الأبناء زوجات الآباء كما حرم على الآباء زوجات الأبناء، فذكر في الأبناء في قوله: وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، كذلك حرم الله جل وعلا كذلك أيضا زوجات الآباء: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء. لا يختلف العلماء عليهم رحمة الله على أن ما وطأه الأب بنكاح أو وطأه بملك يمين أنه يحرم على الابن أن يطأها بعده. فإذا اشترى الابن أمة عند أبيه قد وطأها بملك يمين، فإنه يحرم عليه أن يطأها، ويصح ملك يمينه له، ويصح حينئذ ملك اليمين له. وقد يقول قائل: هل يصح ملك اليمين من غير وطأ؟ نقول: نعم، يصح ملك اليمين من غير وطأ، وهذا له صور. من هذه الصور، نعم، المزوجة، ومن الصور، نعم، المبعضة، ومنها المشركة، قد تكون أمة لكنها مشركة، هل يجوز أن تطأ المشركة؟ لا يجوز إذا كانت حرة، فكيف إذا كانت أمة؟ فالأمة التي تطأ هي الأمة الكتابية أو الأمة أو الأمة المسلمة. نعم. وإذا وطأ الأب امرأة بعقد أو بملك يمين فإنه يحرم على الأبناء أن يطأهن، والحرمة في ذلك أبدية، والحرمة في ذلك أبدية، وسواء كان النكاح صحيحا بينا أو كان نكاح شبهة أو كان نكاح شبهة، لا خلاف عند السلف في ذلك، لا خلاف عند السلف في ذلك. وإنما اختلفوا في وطء التحريم، وذلك كالزنا في من وقع زانيا أو عقد على امرأة وهو يعلم تحريمها عليه، وهو يعلم تحريمها عليه، فإن الحكم في ذلك واحد. وقوله جل وعلا ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء، لا يختلف العلماء على أن الحكم للآباء وإن علوا، على أن الحكم للآباء وإن علوا، سواء نكح الأب أو نكح الجد، فإنه يحرم على الابن والحفيد في ذلك، والعلة في هذا أيضا باقية، وهي كذلك أيضا بالنسبة للأبناء وإن نزلوا، وهي كذلك أيضا في الأبناء وإن نزلوا، في قول الله جل وعلا وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، وفي قوله سبحانه وتعالى ما نكح آباؤكم من النساء، في قوله من النساء إشارة وإن كثرنا وإن تعددنا، فإذا نكح الأب امرأة أو امرأتين أو ثلاثة أو أربعة أو أخذ وطلق وأكثر، فإنه يحرم على الأبناء أن يتزوجون ما نكح آباؤهم من النساء. في قوله إلا ما قد سلف إشارة إلى قول عبد الله بن عباس عليه رضوان الله تعالى، وفي هذا أيضا عفو عما مضى من المخالفة، وجبر أيضا لما وقع فيه الناس مما لم يقطعوا بتحريمه، فإن نكاح زوجات الآباء مما لا تدل عليه الفطرة دلالة تامة على تحريمه، بخلاف نكاح الأمهات والبنات والأخوات، فإن الفطرة في ذلك تدل عليه دلالة تامة، ويقصر كلما تباعدنا كنكاح العمات ونكاح الخالات يضعف في ذلك دليل الفطرة، وكلما قربنا فإن دلالة الفطرة في ذلك تقوى. وتقدم معنا الإشارة أنه إذا قوي دليل الفطرة ضعف دليل الشرعة، ومعنى هذا أن الشريعة تكتفي بدلالة الفطرة على التحريم، لأن الله هو الذي طبع الناس وهو الذي فطرهم، كما في قول الله جل وعلا فطرة الله التي فطر الناس عليها، وقوله سبحانه وتعالى إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. هنا هل الاستثناء هنا في قوله إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا، وصف المقت والفاحشة وسوء السبيل لوطء زوجات الآباء مما سلف أو مما خلف مما علم بعد التحريم؟ ظاهر السياق أن الوصف في ذلك شامل لوطء زوجات الآباء بعد العلم بالتحريم، لأن هذا ما يناسب السياق، لأن السياق في سياق العفو عما مضى، فلا يوصف ما عفي عنه بالفحش وسوء السبيل والمقت، وقد عفى الله سبحانه وتعالى وقد عفى الله جل وعلا عنه، وإنما المراد بذلك أن من فعل ذلك بعد قيام الحجة عليه. فبعض المفسرين قال إنها شاملة للسابق واللاحق، ومنهم من قال إن الوصف شامل للاحق وهو الأظهر. في هذا الباب مسألة مهمة جدا، ويتتعلق في مسائل الإيمان ومسائل التكفير أيضا، مسائل الإيمان ومسائل التكفير أيضا، وهي من المسائل الشائكة في كلام العلماء من المتقدمين أيضا ومن المتأخرين. هنا لما ذكر الله جل وعلا النهي في النكاح في قوله ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم، ذكرنا أن النكاح هنا المراد به العقد، يعني لا تعقدوا على زوجات آبائكم. ثم وصف الله ذلك العقد بقوله إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا، ما وصفه بالكفر. هل العقود المحرمة تدل على استباحتها حينئذ يكفر فاعلها أم لا؟ فإذا تعاقد اثنان على أمر محرم، تعاقد اثنان على أمر محرم، كأن يتعاقد ولي المرأة التي هي زوجة الأب والابن على تزويج زوجة الأب لابن الأب ويعلمان بالتحريم، فهل هذا استحلال أم لا؟ جاء عند الإمام أحمد رحمه الله في المسند وعند النسائي وابن ماجه وغيرهم من حديث البراء بن عازب أنه قال رأيت عمي الحارث بن عمر وقد عقد له رسول الله صلى الله عليه وسلم لواء أن يقتل رجلا بنى بامرأة أبيه، بنى بامرأة أبيه. هنا النبي عليه الصلاة والسلام أمر بقتل رجل بنى لا زنى، بنى يعني أنه عقد عليها، عقد عليها، قال بنى بامرأة أبيه، بنى بامرأة أبيه، والبناء بامرأة الأب عقد، أليس كذلك؟ هل هذا استحلال؟ هل يلزم من استحلال أم لا؟ جاء الإمام الشافعي رحمه الله إلى أنه ليس استحلال وإنما هو زنا، وإنما هو زنا. تعالى نكمل هذه المسألة وهي مسألة مهمة الحقيقة تحتاج إلى تفصيل في التعاقد على أمر محرم، هل يلزم منه أو يقتضي التحريم الاستحلال المعقود عليه وحينئذ يلزم تكفير المتعاقدين أم لا؟ أم هذا فعل مجرد وخلاف العلماء في ذلك؟ لعلنا نتكلم عليه بتفصيل وتدليل وكلام الأئمة عليهم رحمة الله تعالى في مجلس سابق، ولا أريد الاختصار في هذه المسألة لأنها مسألة مهمة جدا وينبني عليها مسائل تكفير لأعيان وأشخاص وربما أنظمة ونحو ذلك، فهي تحتاج إلى تفصيل وبيان، نكملها بإذن الله تعالى في الدرس القادم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.